بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فما زلنا مع ردود الشيخ رحمه الله تعالى على من رجح أن نصوص الوعيد أنها لا تشمل حول من يدعي أو من يرى أن النصوص تشمل أو لا تشمل الوعيد، وإنما تشمل التحريم فقط، أو أنها تنطبق على كل شخص حتى المعين. ورد ذلك بما يلزم عليه من دور وإلزامات خطيرة لا بد من التنبه لها عند تطبيق هذه القاعدة. والذي عليه السلف، الذي عليه العلماء خلفا عن السلف، أن الوعيد أو أن نصوص الوعيد تشمل الشيء المحرم تدل على تحريمه، وتدل على شموله لكافة أفراده بشكل عام مع عدم تطبيق ذلك على الشخص المعين إلا بوجود شروط وانتفاء موانع، لأنه على بعض الأقوال قد يدخل فيه حتى المجتهدين المخطئين، وهذا في غاية من الخطورة. والمصنف رحمه الله أسهب في هذا إسهابا عجيبا بمناقشة هذه الأقوال مناقشة علمية فيها رد لهذه الأقوال الفاسدة، وأظن في السبب الإيش في الأمر الرابع في مناقشة هؤلاء. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
أولا ارجع للقاعدة التي رد بهذه الأسباب عليها.
قال رحمه الله: وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه بعفو الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني بحقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره، فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب، وهو شبيع بالاختلاف في العبارة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرنا. فإن قيل: فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل، إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. قلنا: الجواب من وجوه.
نعم، هذا المقصود. الآن يعني هو يجيب على أو يرد بهذه الوجوه على من قصر الوعيد على محل ماذا؟ على محل الاتفاق وأبعده عن محل الاختلاف ولم يطبقه في محل الاختلاف. والواقع أنه يطبق في محل الاختلاف، ولكن هناك من لا يشمل يلحقه الوعيد لوجود شروط وانتفاء موانع، ثم يرد على ما الإلزام الذي قد يردون قد يذكرونه، وهو أننا إذا قلنا بأنه لا يؤاخذ أو أنه غير مؤاخذ بما اجتهد فيه مما تنطبق عليه نصوص الوعيد، فإن من أخذ عنه أيضا أو من تتلمذ عليه قد أخذ عنه المسألة نفسها، وهذا أمر يعني يحتاج إلى نظر. فهو يجيب على هذه المسألة، على هذه الإلزامات أو على هذه الشروط لتقرير مسألة، وهي أن النص يشمل تحريم الأمر ويشمل انطباق الوعيد على مرتكبه بشكل إيش؟ بشكل ماذا؟ بشكل عام. أما التطبيق على الأفراد فينظر فيه إلى حال ذلك الفرد، هل هو مجتهد أخطأ في المسألة لسبب من الأسباب المتقدمة الأسباب العشرة، أم أنه جاهل لا معذور بجهله، أم نحو ذلك. وذكر الأسباب الثلاثة التي ذكرنا التي قرأناها بالأمس، والآن يبدأ في الوجه الرابع في الرد على هذا التصور. ارجع إلى الوجه الرابع.
قال رحمه الله: الرابع أن هذا يستلزم ألا يحتج بشيء من هذه الأحاديث.
لا يحتج.
أن هذا يستلزم ألا يحتج بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة، فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض ألا يعمل به حتى يبحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة.
هذا فاسد، يعني هذا الإلزام فاسد، يعني قولهم هذا يؤدي إلى مسألة خطيرة جدا، وهي أنه يلزم الأمة أن لا تأخذ بحديث ولو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم أنه ليس له ماذا؟ ليس له مخالف، وهذا في غاية البطلان. نعم. فضل.
ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض ألا يعمل به حتى يبحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في غاية الفساد، لا يقره مسلم فضلا عن عالم، فإن النص هو المقدم على أقوال الناس، فما أخطأوا فيه من أقوال ولو كانوا من العلماء فإنه لا يحكم به على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل بالضرورة، فإنه إن قيل يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهو خلاف الإجماع، وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع، والنص عديم التأثير. فإن قيل يحتج به إذ لا يعلم وجود الخلاف، فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع، وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
وهذا ينطبق على الإجماع كما ينطبق على النص، يعني هذا الإلزام الخطير الذي يوقع في مثل هذا ينطبق على الإجماع كما ينطبق على النص المستند إلى ماذا؟ إلى الإجماع المستند إلى ماذا؟ إلى النص. نعم.
الخامس أنه إما أن يشترط بشمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم، أو يكتفى باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد، حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام للمدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم. وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل. فإن
بل هذا لا ينطبق إلا على الكفار. يعني هل المقصود أن ننظر إلى اتفاق سائر الناس في أقطار الأرض، أم ينظر إلى اتفاق إلى عمل العلماء الذين يعرفون هذه المسائل؟ ما المعتبر؟ المعتبر ما يقوله العلماء في فهم هذه النصوص. أما أن نتحرى حتى نجد الإجماع من سائر الأمة فهذا أمر لم يقل به عاقل كما ذكر الشيخ. نعم.
وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم بهذا الشرط متعذر. فإن العلم بهذا الشرط متعذر.
هل تستطيع أن تجمع الملايين لتصل إلى هل هم متفقون على هذه المسألة أم لا؟ نعم.
وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد ببعض المجتهدين وإن كان مخطئا. وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا. ولا ينجي من هذا الإلزام
وهو انطباقه على المجتهد أو الجاهل. الإلزام ما هو؟ انطباق الأمر على اللعنة على المجتهد أو المجتهد الذي له عذر في اجتهاده كما في الأسباب العشرة، أو الجاهل الذي لم يبلغه الدليل، وهذا فاسد. نعم.
ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة، فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم،
أي في العذر لا يمنع اشتراكهما. من هما؟ المجتهد والجاهل، فإنهما يشتركان في العذر الأول للأسباب المعينة التي ذكرت العشرة، والثاني لجهله وبعده عن وعدم تمكنه من الوصول إلى الحق بسبب بعده عن العلماء وبعده عن من يرشده إلى هذا الأمر. نعم.
فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ.
ولا أدل على هذا من قضية حديث أبي واقد الليثي، ومن حديث الرجل الذي قال إذا مت فإيش فحرقوني ثم ذروا رمادي في اليم أو جعلوه بين اليم والبر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهو عذر بجهله مع أنه في كلامه ما يدل على شكه في القدرة الإلهية. نعم.
فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ، ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرمة لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة بما قد حرمه الشارع، وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه. ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم. قال ابن عباس
هذه قاعدة صحيحة ومهمة جدا، لأن الخطورة في زلة العالم أكثر من الخطورة في زلة الجاهل، إذ أن العالم يقتدى به. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من الأتباع، فإن كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلأن يرفع عن الآخر مع خفة مفسدة فعله،
وهو الجاهل،
فلأن يعفى عن الآخر
فلأن
يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أولى،
لأنه غير مقتدى به.
نعم يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد، وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة.
نعم.
وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم يشرك فيه ذلك الجاهل فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب. ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا
على غير المستحق
ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان أو حقيرا، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين:
العالم المجتهد الذي له عذر بالأسباب المعروفة، أو والجاهل الذي لم يبلغه الأمر.
السادس: أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، مثل لعنة المحل مثل لعنة المحلل له. فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يركن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال لعن لاعتقاده مثل لعنة المحلل له. فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يركن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط الثاني فإنها تحل للثاني، يريد الثاني عن الإثم، بل وكذلك المحلل.
يشير بهذا إلى يعني ما يراه بعض فقهاء الأحناف من جواز نكاح التحليل، وأن العبرة بصحة العقد، وأن الطرف الثاني معفو إذ أنه لم ليس له دور في هذا التحليل، والواقع أنه يأثم، لكن هذا اجتهاد منهم أخطأوا فيه، يعني السؤال في إعفاء في عذر ذلك المجتهد، لا في حل المسألة في حد ذاتها. نعم.
بل وكذلك المحلل، فإنه إما يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما، فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل، وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له، وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلا فلا لعنة عليه، وإن كان عالما بأنه لا يجب، فمحال أن يعتقد الوجوب إلا يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار، والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل.
يعني إلزامه إلزام المجتهد الذي أخطأ في هذه المسألة بعدم العذر أو القول بعدم عذره، إذا اجتهد في المسألة وظهر له فيها ما لم يدل عليه النص و إلزامه بتكذيب السنة هذا يعني إلزام له بالكفر، وهذا لم يقل به أحد، وإنما خطأه السلف في هذا الاجتهاد ولم يطبقوا عليه إلزام كونه مكذبا لماذا؟ للسنة، لأن التكذيب للسنة فيه مراغمة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد صريح للحديث، وهؤلاء ما أرادوا رد الحديث، وإنما أرادوا الاجتهاد الذي أخطأوا فيه. طبعا هذا لا يبرر كون الناس يأخذون به أو يعتمدونه، وإنما الكلام هو في عذر ذلك المجتهد الذي رأى حل هذه المسألة. نعم.
ثم هذا كلام عام عموما لفظية ومعنوية، وهو عموم مبتدأ، مثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة، إذ الكلام يعود لكنة وعيا كتأويل من يتأول.
إذ الكلام
يعود لكنة وعيا،
لكنة وعيا يعني جهلا.
إذ الكلام يعود لكنة،
عدم الفهم للكلام، واللكنة يعني المقصود بها عدم الفهم، وفي الأصل تطلق على لكنة الأعاجم، لكن هنا يقصد عدم الفهم، والعي هو الجهل. نعم.
ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة، إذ الكلام يعود لقنة وعية كتأويل من يتأول قوله، أي امرأة نكحت من غير إذن وليها على المكاتبة، وبيان نذوره
على المكاتبة أو المكاتبة نصحنا،
وبيان نذوره أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا يكون منافقا، وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر. ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا، فقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط، وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد
والسرج.
قال الترمذي: حديث حسن، وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه:
فمن رخص فهما بعمومه من عمومي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنه لا يطبق عليه أنه رد هذا الحديث، يعني لا يلزم بأنه، لا يقال إنك رددت السنة، وإنما يقال أخطأ في هذا الاجتهاد. نعم.
وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه،
ومثله فهم الحنفية في الولي كما تقدم في اشتراط الولي أي امرأة نكح، وحديث آخر: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل، يعني من رأى منهم أنه يجوز نكاح المرأة بدون وليها وأن لها أن تزوج نفسها، هم أخطأوا في هذا لكن لا ينطبق عليهم الوعيد. نعم.
وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وحديث أنس رضي الله عنه
في أدبارهن.
وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
ما وجه ذكر هذه الأحاديث؟ لأنه وجد من العلماء من وقع في مخالفة هذه الأحاديث اجتهادا منه وفهما خاطئا بناء على اجتهاد الذي توصل إليه، والمقصود بيان عذره وليس المقصود جواز مخالفة ماذا؟ وليس المقصود جواز مخالفة هذه النصوص، وإنما المقصود بيان عذر من خالف من العلماء المجتهدين بناء على الأسباب المتقدمة. نعم.
وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع فضل مائه، وقد لعن بائع الخمر، وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهو من أصح الأحاديث، وفي وصل الشعر خلاف معروف. وكذلك قوله: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فمن العلماء من لم يحرم ذلك. السابع:
كل هذه الحديث ذكرها المصنف لأنه وجد من العلماء من وقع في من خالف ذلك للأعذار المتقدمة. فالمقصود بيان عذر من خالف عن اجتهاد، وليس المراد التهوين من شأن مخالفة هذه الأحاديث. نعم. السابع:
أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد. مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. الثامن: أن إذا حملنا اللفظ على هذا السابع: أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور
الموجب للعموم التحريم الذي ينطبق عليه ذلك النص. أيوة.
والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، بأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض ما لا يستحق اللعن فيه، فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد. مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. الثامن:
يعني هذا التخصيص باستثناء هؤلاء أمر واضح لا يحتاج إلى أن جدال في هذه المسألة، بل هو يشمل مسائل الوفاق والخلاف مع استثناء من يمكن أو من جاءت شروط باستثنائه أو وجدت موانع. نعم.
الثامن: أن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك أن من وعد أو عوعد ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، أو سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين، فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. التاسع: أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور. وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم
تحقق الحكم
فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد حتى إنا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله ومع هذا فالمعذور معذور فإن قيل فمن المعاقب فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة قلنا الجواب من وجوه أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد فإذا
يعني المقصود تطبيقه على فعل الذنب بغض النظر عن الفاعل وجد أم لم يوجد وانطباقه على الفاعل غير المستثنى أمر واضح من النص. نعم.
أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضى للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام
أنه لا فاعل
فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما بل نعلم أنه محرم ليجتنبه
مع أنه قول باطل يعني يوجد من يرتكب المحرم بهواه وهو يعرف النص لا 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 ليس مقلدا لمجتهد. نعم
لم يقدح هذا في كونه محرما بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة
يعني المهم هو اعتقاد التحريم أما تطبيقه على الفاعل فإن كان فاعلا فقد بلغه الوعيد وعاند وارتكب على الرغم من معرفته فهذا ينطبق عليه الوعيد وإلا فلا.
الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب
ليس المقصود بقاءه بل المطلوب زواله
بحسب الإمكان ولولا هذا لما وجب بيان العلم ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. الخامس أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص
يعني الذي لم تقم عنده شروط ولا موانع وإنما فعل بعد علمه بهذا فهذا لا ينطبق عليه ذلك العذر. نعم
أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه
وهذا ينطبق على حديث قاضي في النار وقاضي في الجنة. نعم
ولا مقلدا تقليدا يبيحه فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص
وهو الذي قضى بالجهل ولم يكلف نفسه أن يتعلم
فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك
ثم هذا مضطرب ثم هذا مضطرب. قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل، ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العاشر أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، إذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول عن جماعة من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه ويستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، وقوله عليه الصلاة والسلام بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواهما مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وفي أثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن
ساق هذه الأحاديث لبيان أننا لو قلنا بأن الوعيد لا ينطبق على مسائل الاتفاق والاختلاف لازم في الرد على من قال إنه يلزم من تطبيقها على مسائل الخلاف لعن المجتهد أو المعذور بالجهل أو نحو ذلك، بيّن أن الصحابة ومن ذكر منهم ومن التابعين أنهم طبقوا هذا الوعيد على كل من ارتكبه بغض النظر عن عذر من عذر، يعني أن ذلك ينطبق على كل من فعل ذلك إلا من خرج بسبب وجود شروط وانتفاء موانع. فهم على الرغم من أقوالهم على الرغم من اجتهادهم في المسألة فإنهم طبقوه على المتعمد وطبقوه على كل من فعله ولا تنطبق عليه مسائل الاستثناء. نعم.
فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، فإن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة، يتناول من لعن من ليس بأهل، فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد، فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير بقائه، علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث، وإن كان المحذور ليس ثابتا عن واحد من التقديرين
فلا الاستدلال بالحديث على مسائل الوفاق والخلاف. نعم.
وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذورنا البتة، وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم
أن دخولهم
وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد الأمرين: إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. وهذا قدر كاف في إبطال السؤال، لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر،
لأنه دور، إذا قلنا بهذا التلازم وقع الدور المحذور، ولكن إذا قلنا بشموله للجميع مع استثناء من استثني من عذر فهذا لا يلزم منه الدور. نعم.
وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، وأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، والمجتهد معذور بل مأجور، فينتفي شرط الدخول في حقه، فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أن في ذلك خلافا يعذر فيه، وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد،
ويوعد
على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق.
من لعن.
فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعن محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن، وإذا كان اللعن من مورد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله ويدخل في أحاديث الوعيد، فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني، وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله، سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه، فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث وعيد، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد، بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما قد أعتقد خطأ المبيح، فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز، والثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد، والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد، وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه، مع اعتقادي أن هذا الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. فيقال للسائل: إن جوزت لم تكن لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد، جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائما فيجب العمل به، وإن لم تجوز أن يكون مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن، وإن كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه، أو سوغت أو سوغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقريرين، وهذا بين. ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث أفاد حكمين: التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط. والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم، فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا يتناول لعنا مختلفا فيه، لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فهذا لم يكن حراما كان جائزا. أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه، والمقتضي في جوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا. وقد اختلف العلماء في جواز لعنته، ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض. وهذا يطرد السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر، لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد، فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع، قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما لعنة الموصوف فقد عرفت الخلاف فيه، وقد تقدم أن اللعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. ويقال له أيضا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوثاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع تطويل إنما هو دليل واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص، وعلى أنه لا محذور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر، وإن كان المطلوبان متلازمين. الحادي عشر: أن العلماء متفقون على
هذا، يعني هذه النقاشات التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى للرد على من زعم أن الأحاديث تطبق على مسائل الوفاق فقط ولا تطبق على مسائل الخلاف، وكلها ما يريدونه من إشكالات في هذا مردودة عليهم، والحق هو ما قرره السلف من أن الوعيد يشمل ما اتفق عليه وما اختلف فيه ما دام يندرج تحت هذه الصور، وإنما خرج من خرج لوجود شروط وانتفاء موانع. نعم.
الحادي عشر: أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، فإنما خالف بعضهم في العمل بأحاديث الوعيد خاصة، فأما في التحريم فإنما خالف بعضهم في العمل بأحاديث الوعيد خاصة فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب، وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في قضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد، وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة. الثاني عشر
يعني اتفق العلماء على أنه يشمل الأمرين، فلا يلتفت إلى خلاف من خالف في ذلك مفرقا بين مسائل الخلاف ومسائل الوفاق، وإنما حصل الخلاف من بعض علماء في أحاديث الأحاد، وإن كنتم لا يوافقون على هذا ولكن يلتمس لهم العذر كما أسلف الشيخ رحمه الله تعالى. من عرف منهم بالاجتهاد وبالأوصاف التي ذكرها المصنف في أول الكتاب فإنه معذور إن شاء الله تعالى. نعم.
الثاني عشر أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا،
لكن أهل المعتقدات الفاسدة الذين ردوا أحاديث الأحاد جملة وتفصيلة مثل المعتزلة هل يدخلون في هذا الباب؟ ها؟ لا يدخلون، لكن من وجد من الفقهاء وقع في هذا بسبب اجتهاد خاطئ بعد أن يكون أهلا للاجتهاد فإنه ينطبق عليه. نعم.
الثاني عشر أن النصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان الثاني عشر أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص.
هذا يعني وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بجميع نصوص الوعيد من الكتاب والسنة مطلقا وانطباقها على من يفعل ذلك، وبغض النظر عن من وجد له عذر في رد بعض تلك النصوص.
من غير أن يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من
حتى الذي فعل الفعل وليس مجتهدا لا ينبغي أن تخصه باللعن، تقول يا فلان أنت ملعون لأنك فعلت كذا، أو وإنما تقول الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعن الله المحلل والمحلل له، إنما أن تأتي وتعين الشخص تقول أنت أيها فلان الذي فعلت الفعل الفلاني أنت ملعون، هذا غير ليس واردا في من عند السلف الصالح. نعم.
فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر.
نعم.
مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو لمحض مشيئته ورحمته. فإذا قلنا بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو من غير منار الأرض أو لعن الله السارق أو لعن الله آكل الربا وموكله أو لعن الله آكل الربا وموكله لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، أو لعن الله لأوي الصدقة والمعتدي فيها، أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو من جر إزاره بقرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو من غشنا فليس منا، أو من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام، أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أو لا يدخل الجنة قاطع، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجوز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد،
فما بالك بمن؟ بالمجتهد. أن هذه النصوص لا تطبقها على شخص بعينه، يعني تأتي إلى مثلا شخص حصلت منه هذه هذا الفعل وتقول يا فلان أنت ملعون، أو هذه الحديث تنطبق على فلان من الناس، هذا محرم عند السلف. ولعن المعين معروف أنه لا يجوز على القول الراجح إلا من ثبت لعنه في الكتاب والسنة بعينه. يعني فما بالك بتطبيق ذلك على من؟ ها؟ على المجتهد الذي له من الصفات ما تنغمر هذه الأمور في خضم ما قدم للإسلام والمسلمين. نعم.
لم يجد أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد بإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة، ولم يجد أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال، ولا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه. ففعل هذه الأمور لمن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقريب،
هذا المقصود. نعم.
ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماهية أو غير ذلك. واعلم أن هذه السبيل،
يعني لأن يمتنع تطبيق ذلك على المعين الذي فعل هذه الأمور دون مسوغ، فمن باب أولى أن تنطبق على من؟ على المجتهد الذي ظن أنها مباحة لعذر قام به من الأسباب العشرة المتقدمة. نعم.
واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، فإنما سواها طريقان خبيثان، أحدهما أو القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه،
وهذا باطل،
ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلوم في غير هذا الموضع. الثاني ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنن أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالفها، أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالفها، وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه، فلا بد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قلوب بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله وسلم وبارك عليه. ختم الشيخ رحمه الله تعالى بأن مخالفة أقوال السلف أو مذهب السلف في هذه المسألة يعني في صورة ينحصر في صورتين: إما أن يؤدي إلى تطبيق ذلك الوعيد على العالم المجتهد الذي له تلك الأوصاف المذكورة، أو يؤدي إلى عكس ذلك وهو القول إذا ترك مذهب السلف أيضا يؤدي إلى القول بإباحة المباحات المحرمات والوقوع فيما حرم الله جل وعلا والتقليد الأعمى للأحبار وغيرهم، وهذا في غاية البطلان. وهذا الكتاب من أنفس الكتب التي ألفها الشيخ، وكل كتبه نفيسة رحمه الله تعالى، وفيها من الخير وفيها من يعني العلوم النافعة ما يعني يعجز عنها الكثير. وهذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام يحتاج إلى وقفات ووقفات، إذ أننا قد في الدرس الأخير قد أسرعنا، ومن أجل إكماله ومع تعليقات خفيفة على ما يحتاج إلى تعليق، ولكن الكتاب يحتاج إلى خدمة جليلة وعظيمة. وعلى المسلم أن يقرأ طالب العلم، وعلى طالب العلم أن يقرأه مرة ومرة 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 حتى يطبقه على جميع تصرفاته تجاه العلماء الربانيين، ولأننا نسمع من الكلمات النادية حتى من بعض طلبة العلم على بعض العلماء والنيل منهم ما يجب أن يربأوا بأنفسهم عنه. البعض يسمع كلام أهل العلم في التحذير من التعصب وتشديدهم في ذلك، مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فيفهمون من هذا تطبيق ذلك على كل من خالف من العلماء المجتهدين، كل من خالف بعض النصوص باجتهاد أخطأوا فيه قطعا، وهذا غير صحيح. إنما قصد ابن عباس الإنكار على من ترك السنة وأعرض عن السنة بعد بلوغها إياه وبعد علمه بها وبعد تحققه من انتفاء الموانع وجود الشروط التي تسوغ له ذلك الاجتهاد. أما من فعل ذلك إنكارا للسنة وتعصبا للباطل هذا لا يدخل في هذا الباب البتة، وهو لا يعني النيل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك يقول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الأمر أو على هذا القول لابن عباس: فإذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا الكلام في أمر فعله أبو بكر وعمر وهما هما، فما بالكم بمن دونهما؟ أو كما قال رحمه الله، يعني المقصود أن التعصب لا يجوز لأحد كائنا من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يجب احترام أقوال العلماء الربانيين، ويجب الأخذ بقواعدهم والسير على نهجهم، مع الاعتقاد كما قلنا بعدم العصمة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وبهذا نختم هذا الكتاب، ومعذرة على الإسراع في الدروس الأخيرة منه نظرا لضيق الوقت، وغدا إن شاء الله تعالى سيأتيكم بعد صلاة الفجر الشيخ عمر الحركان حفظه الله ليكمل لكم ما بدأه يوم السبت الماضي، ولعلنا نضيف له أيضا وقتا آخر بعد التنسيق مع بقية المشايخ إن شاء الله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة في حدود دقائق تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. يقول هذا السائل: هل كل من أخطأ رفع عنه الملام، مثل من أول صفات الله تعالى وحمل بعض الصفات على ما تحتويه اللغة مثل الأشاعرة؟
لا ينطبق هذا على أولئك، لكن مسألة العذر وارد، عذرهم عند الله إذا كانوا وقعوا في هذا بسبب تأويل قلدوا فيه من قبلهم من الجهمية، فمسألة عذرهم عند ربهم لا نتدخل فيه. أما أنه تنطبق عليهم أن هذه مسائل اجتهادية يعني يسوغ فيها الاختلاف، فلا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. لكن المسائل الفقهية حصل فيها توسع في القواعد، وحصل فيها قواعد كثيرة بعضها في الحقيقة تؤدي إلى يعني إلى الحيرة في بعض المسائل، لذلك تختلف عن مسائل العقيدة. أقول يعني الفرق أن هذه محل اجتهاد أصلا، أن الاجتهاد في المسائل الفقهية سائغ، أما الاجتهاد في المسائل العقدية فهو غير سائغ. بقي أن يقال هل يعني له، هل هو معذور عند ربه؟ هذا نكيله إلى الله، لعل من تأول ولم يتضح له الأمر ولم تقم عليه الحجة أنه معذور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف يكون رفع اللوم عن الإمام النووي وغيره رحمهم الله ومن سار سيئا في التأويل؟
أولا، أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ممن أبلى بلاء حسنا في خدمة السنة، ثم هو ليس مؤصلا في منهج الأشعرية، بدليل أنه يخالفهم رحمه الله في مسائل، وعلى رأسها أول واجب على من؟ على المكلف، فإنه يوافق السلف، وعلى رأسها أيضا القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وعلى رأسها أنه أيضا لم يقل بكسب الأشعري الذي هو غير مفهوم في الحقيقة، الذي يقولون إن له اختيارا لكنه اختيار يصاحب الفعل، ليس له اختيار ابتداء. وكذلك يخالفهم في أنه لا يطلق القول بترك الأخذ بخبر الآحاد ونحو ذلك، وكذا الإمام ابن حجر وإن كان هو أقل تأويلات من النووي رحمهما الله، ونرجو أن يكون لهما من الخير ومن خدمة السنة ما تنغير فيه تلك الأخطاء في خضم حسناتهم وفقهم الله. فلا نسلك مسلك الحداديين ومن نهج نهجهم في النيل من العلماء الذين وجدت عندهم بعض الزلات أو بعض الأخطاء كالإمام النووي أو الإمام ابن حجر أو من كان على شاكلتهما من بعض الأئمة الذين وقعوا في بعض التأويلات تقليدا لمن سبقهم أو بسبب تلمذهم على بعض يعني أهل التأويل المتقدمين. فنرجو أن يكونوا معذورين إن شاء الله تعالى، لا سيما أنهم وجد عن عرف عنهم تحري الحق، عرف عنهم تحري الحق. وكذا الإمام الأشعري نفسه رحمه الله تعالى فيما بقي عنده من مسائل لا سيما بعد عودته إلى منهج أهل السنة والجماعة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يتمسك بعض أهل الأهواء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة على أن الحق يتعدد، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين ولم ينكر على أحد منهما، ولو كان أحدهما على خطأ لبينه في وقتها.
نعم.
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح، فكيف الجواب؟
الجواب واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اجتهادهما، وأما الذي أقر فعله أنه صواب هو من أيهما؟ من صلى، فهو أقرهما على الاجتهاد، لأن اللفظ محتمل عند هؤلاء. من فهم أن المقصود الإسراع حتى يصلوا إلى ربوع بني قريظة صلى العصر قبل خروج الوقت، ومن فهم أن اللفظ على ظاهره المتبادر لبعض الأذهان وهو أن الصلاة لا يمكن أن تصلى حتى يصلوا إلى ذلك المكان، فهم هذا الفهم. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو على الاجتهاد لا على ماذا؟ لا على تصويب الطرفين. إقراره على ماذا؟ على الاجتهاد وليس على تصويب الطرفين. ولذلك ما عنف الطرف الذي أخطأ في اجتهاده، فلذلك هذا الاستدلال فاسد. الحق واحد لا يتعدد، وليس كل مجتهد مصيبا، وإنما لكل مجتهد نصيبه من ماذا؟ من الأجر على حسب الحديث المعروف.
نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يسأل عن معنى قول شيخ الإسلام: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف، إذ بعدهم كثير الاختلاف وانتشرت الاختلاف الأمة، وهل الإجماع محصور إلا في السلف؟
نعم، المقصود بالسلف غالبا إذا ذكر عند العلماء أهل السنة في القرون المفضلة، ما بعدهم ما أظن حصلت إجماعات. والتركيز على الاجتماع على الإجماع الذي حصل في عهدهم هو المتعين، لأنه بعد انقضاء تلك القرون يعني حصل اضطراب وحصل أهواء وحصلت أشياء كثيرة، لذلك المعول عليه إجماع السلف، وغالبا هو الذي يكون إجماعا بالفعل. وأما من جاء بعدهم فالإجماع يتحرى عنه ويعرض على منهج السلف.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يلام العلماء في السكوت عن بيان حال الخوارج في عصرنا هذا؟
أولا: ثبت العرش ثم انقش. هل العلماء سكتوا عن بيان حال الخوارج؟ أبدا، هذا الكلام غير صحيح. قد يكون البعض ممن ينسب إلى العلم يسكت أو يبرر أو يدافع من أهل الأهواء، ومن الجماعات كثيرة المتناكرة. أما العلماء الربانيون في بياناتهم المتلاحقة بيّنوا مذهب الخوارج ودحضوه وردوا شبههم وصرحوا بتسميتهم خوارج، بل وصرحوا بأنهم شر من الخوارج القدامى. ولو تأملنا أقوال مشايخنا المتقدمين والمتأخرين، الشيخ محمد الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وسماحة المفتي ومع ومشايخنا الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ صالح الحيدان، ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ وغيره من العلماء، لما وجدنا أحدا منهم توقف في تسمية هؤلاء خوارج. هل حضرتم محاضرة معالي الشيخ صالح عند الأئمة والخطباء في الأسبوع قبل الماضي؟ هل سمعتم كثيرا مما صرح به علماؤنا في دحض شبه هؤلاء وتسميتهم خوارج والرد عليهم؟ قد يقول قائل إنه أحيانا يتعامل مع هذه القضايا بالحكمة. نعم، هذا مطلوب، يمكن مع الشخص المعين إذا لقوه أو إذا لقيهم وبدأ يناقش وتلطف معه، لكن في الرد على هذه الفئة التي ضمت إلى خارجيتها تقية من الرافضة ونظرية ميكافيلي وإن الغاية تبرر الوسيلة، فعلماؤنا لم يسكتوا عن ذلك بل بينوه وصدروا البيان تلو البيان. ومن أراد الاطلاع على مزيد من ذلك فليقرأ كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، وليقرأ الأجوبة المفيدة للشيخ صالح في المناهج الجديدة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وكلام علمائنا في هذا الباب لا يمكن حصره، لا يمكن حصره. هذا حقيقة وصفهم بالسكوت عن ماذا، ولا موقفهم يوم حرب الخليج ويوم أن تصدر الخوارج وبدأوا ينكرون على العلماء موقفهم من الدفاع عن المسلمين من أولئك البعثيين وغيرهم الذين أرادوا أن يجتاحوا بلاد المسلمين. فيعني قضية ما أدري كيف يقال مثل هذا الكلام.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أشكلت علي مسألة، وهي هل الصحيح أن الإرادتين الكونية والشرعية قد تنتفيان أحيانا عن الإنسان، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن يقول بذلك؟
تنتفيان عن الإنسان، لا تطبق عليه لا الإرادة الشرعية ولا الإرادة الكونية. لا أذكر هذا، لا أذكر شيئا من هذا، وما أظن أن شيخ الزبير أين قال هذا شيخ الإسلام. لا تنتفيان في حق المطيع، في حق المطيع تجتمع إرادته، تجتمع إرادته، فهو فعل ما أمر به شرعا ودينا، وهو ما أراده الله تبارك وتعالى كونا وإيه وقدرا. وفي حق العاصي، أما فعل العاصي والكاذب فإنه تخلفت عنه الإرادة الكونية الشرعية الدينية، وانطبقت في حقه ماذا؟ الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية. فالله خالق كل شيء ومريد لكل ما يقع في هذه الحياة، فعال لما يريد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.